هنلاقي سورة اسمها سورة المائدة موجودة حاليا رقم 5 كترتيب سوري. الترتيب دوت لدى إليه أخرج عسان كنوع من التفاخر القبلي. فالناس العرب لما أي شاعر فيهم لأن القصيدة طويلة جدا توصل إلى 100 بيت أو 200 بيت وخاصة لو فيها مدح القبيلة وإذاعة لمجد القبيلة يطرح فيها مدح القبيلة ولي مشى في قبيلتنا شاعر. ويبتدي بقى ياخد القصيدة ديت ويعلقها في مكان مشهور وكان ناس كثيرة بيترددوا على هذا المكان. وكان الأماكن بيتردد عليها الناس كتير اللي هو الكعبات أو الأسواق. وبقول الكعبات مش الكعبة لأن كان في كعبات عديدة في جزيرة العرب. فقام ابن عفان كنوع من التفاخر القبري على الناس الطريقة ديت اضطر ايه يرتب القرآن ترتيب كامل وطولي لأن الشهر عن العرب سبع قصائد شعرية طويلة اللي هي سبع معلقات اللي هي زي ساعتين عمر القيس وزهير بن ابي سلمى والنابغه الزبياني وهكذا. هو برضه ايه جماعه النبي محمد واصحابه كجماعه في بدايه تكوينها حبوا يفتخروا برضه بالطريقه دي. قالوا ايه احنا عندنا السبع صور اطوال على وزن ايه السبع قصائد شعريه طويله او سبع معلقات كلام ايه الفخر وهكذا. بس الترتيب دوت ترتيب يعتبر مثلا كويس كناحيه ايه فن لكن ما بيعرفنيش تطور الدعوة الإسلامية مشت ازاي، ايه اللي قاله نبي محمد في البداية، ايه اللي قاله بعد كده، ايه اللي قاله بعد كده، عايز اعرف واتتبع الدعوة ترتيب زمني وتاريخي، زي مثلا الإنجيل المقدس. أنا قلت الأول اتكلمنا عن مثل السيد المسيح والمجد، بعد كده اتكلمنا عن الميلاد، اتكلمنا عن العمودية، التجربة على الجبل، حياة السيد المسيح والمجد وتعاليمه ومعجزاته، بعد كده اتكلمنا عن الصلب، القيامة، الصعود، تأسيس الكنيسة، سفر أعمال الرسل، ترتيب زمني وتاريخي للأحداث والوقائع. لا القرآن الكريم غير كده خالص، يفتقر إلى التطور الزمني والتاريخي لأحداثه ووقائعه، مفيش الترتيب ده، وإنما هو متركز في الترتيب كامل، حسب إيه؟ الصورة دي كميتها كبيرة جدا فحطها في البداية، دي علمناها تفوقات، عملية تجميع كامل فقط. ولكن إلى حد ما بعض الناس المفسرين والمؤرخين استطاع إن هو يساعدنا إن نعرف الترتيب الزمني والتاريخ دوت، إزاي؟ في بداية كل صورة في بعض المصاحف، مش في كل المصاحف، يبقى في مربع كده يديني تعريف عن الصورة اللي جاية بعد كده. فإن الصورة ديت مثلا اسمها صورة البقرة وبعدين يقول لي مدنية. مدنية عن ايه؟ النبي محمد لما طلع بالدعوة بتاعته طلع بدعوة السنة الأربعين من عمره. الدعوة تغرست من كل الأربعين لسنة 63 عاما حيث مات بعد كده مخلوما على يد امرأة يهودية اسمها زينب بنت الحارث. والكلام ده كان أشار إليه قدومة الشيخ محمد بطول الشعراوي في مجلة الشباب العدد الصدر في شهر سبتمبر سنة 90 صفحة 123 الصفحة التي على مين القارئ من أسهل. الدعوة تغرقت 23 عاماً قضى منها 13 سنة في مكة وفشلت الدعوة مثلا زريعة لم يؤمن به احد والناس العرب كانوا يتحدوا اطلع معجزة عشان تنزل انت ربنا ارسلك فطبعا فشل وقدم اي معجزة كجميل وبرهان ربنا ارسله. فقرر يعمل مبايعة يعني معاهدة عسكرية مع اخوانه بنو النجار اللي كانوا في مدينة يثرب وساب مكة وراح يقعد في يثرب 10 سنوات في مدينة يثرب. فالفترة بتاعته تنقسم إلى فترة قضاها في مكة 13 عاما وفترة أخرى قضاها في مدينة يثرب 10 سنوات. الكلام اللي كان بيقوله في مكة والقرآن كان بيقوله في مكة يسمى قرآن مكي والقرآن اللي كان بيقوله في المدينة يسمى قرآن مدني. فليجي احد المعرفين او احد المفسرين يقول الصوره دي مدنيه يعني من عهد المدينه يعتبر كده ايه هذه الى حد ما تبقى عارف الزمن بتاعها اتقالت امتى في عهد المدينه بس ما تعرفش تحديد دقيق قوي ليه؟ لان انا عندي 10 سنوات فكانت السنه السابعه الاولى الثانيه امتى بالظبط؟ يعتبر تحديد لكنه غير دقيق تماما. وبعض المعرفين الاخرين يساعدنا بصوره ادق يقول ايه؟ صوره البقره مدنيه نزلت بعد صوره المكثفين. يعني في بعض المصاحف يبقى كده كمان ايه عباره ثانيه من تحت اللي هي نزلت بعد كذا نزلت بعد كذا. فكده يعتبر لحد ما ساعدني في معرفه زمانها بطريقه شويه دقيقه الى حد ما. ازاي؟ انا عندي صوره البقره وقول صوره البقره ديت نزلت بعد صوره المقصفين يبقى قبل انها زمنيه من المقصفين وهي نازله في البقره بعدها وثالث بعدها. ولما هرجع لصوره المقصفين هلاقي مدينه تعريف زي كده يقول لي صوره المقصفين نازله بعد صوره كذا يبقى ايه قبل انها الصوره دي وهي نازله بعدها وهكذا. هتبقى ارجع من خلف الامام لغايه اعرف اول صوره ايه زمنيه الثانيه ايه الثالثه ايه وهكذا. فلا اول صوره اسمها صوره العلق الثانيه القلم الثالثه المزمل بعد كده المدثر المسد التكوير الفاتحه وهكذا. يبقى ده اسمه التفسير الزمني والتاريخي. في التفسير الزمني والتاريخي في صوره اللي هي صوره المائده اللي انا ايه اشرت اليها هنا اللي موجودة حاليا في مقدمة القرآن موجودة في البداية نمرة 5 لكن أصلا زمنها كانت امتى؟ الصورة رقم 112 كترتيب زمني تاريخي. لو دلوقتي الصورة دي اتقالت امتى؟ السورة رقم 112 قالها النبي محمد في أواخر أيام. كان عدد الصور اللي أنا كان 114 صورة برقم 112 كتفسير زمني تاريخي. طب الموضوع ده والخلفية والمدخل ده في القرآن الكريم إيه فايدته في موضوعنا؟ هو ده اللي هنشوفه دلوقتي مع بعضنا بصراحة. إيه علاقة المدخل والندى هو بالموضوع بتاعنا؟ إن إحنا قبل ما نتعرض لموضوعنا مركز المسيح العظيم في القرآن الكريم لازم ناخد بالنا من آية جاءت في السورة ديت اللي هي سورة المائدة آية 17 وآية 72 وفيها يفسر القرآن الكريم من يؤمن بموعود السيد المسيح العظيم. يقول إيه؟ لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم. ده في سورة المائدة 17 وتكررت أيضا رقم 72. ومرات كتير إخواتنا المسلمين يقولوا تعالوا أنتم كفار لأنكم تؤمنون بموعود السيد المسيح وأن المسيح هو الله ويبتدوا إيه بناء على هذه الآية يبتدوا إيه يأكلوا ويوصفوا النصارى بالكفر. علشان كده كدراسة علمية أكاديمية موضوعية سليمة نيجي نقول لإخواتنا المسلمين يا إخواتنا الصورة ديت اللي هي سورة المائدة ديت لازم نعرف ان لها زمن ولها مناسبة تولد فيها. لها زمن ولها مناسبة. الزمن بتاعها ايه؟ زمنها كان سنة 8 هجرية اللي هو في اواخر العهد المدني. يعني اعتبرنا ده العهد المكي وده المدني اواخر العهد المدني قبل ما يموت النبي محمد سنة 8 هجرية. قال الكلام دوت. ماذا كانت الاحداث سنة 8 هجرية اللي هو بعد 8 سنة مهاجر الى مدينة يثرب؟ ماذا كانت الاحداث؟ ايه المناسبة اللي بعت النبي محمد يقول الكلام ده؟ سنة 8 هجرية النبي محمد جه من يثرب إلى مكة وراح حارب الناس العرب اللي هو غزو مكة أو فتح مكة كان سنة 8 هجرية. مكة كانت هنا وشمال غرب مكة كانت تولد منطقة يثرب. هو يصور جيش من قرايبه اللي موجودين في يثرب وجه غزا مكة وانتصر عليهم على الناس العرب اللي في مكة وبالطريقة ديت خرج سلطة على جزيرة العرب. بعد ما رجع من غزو مكة أراد أن يتوسع كمان كرجل زعيم يتوسع ويمد سلطانه جهة الخارج خارج جزيرة العرب. فكان في شمال مباشرة هنا اللي هو ما بين منطقة جزيرة العرب وما بين بلاد الشام زي ما بيقولوا المؤرخين على مشارف الشام يعني على حدود بلاد الشام كان في منطقة هنا اسمها بصرة. كانت شكلها بصرة كانت شكلها قبائل عربية متنفرة ناس عرب أصلا بس إيه اعترفوا النصرانية. فالنبي محمد اراد ان هو ايه يخضعهم للسلطان زي اي واحد طيب بالظبط كده زي ما خد اه حد يعمل عصيت يعني الموضوع زعامة عادية واحد عايز يفتح في السلطان والبنان بتاعته. فاللي حصل هو ايه ارسل لهم جيش وجعل على هذا الجيش ثلاثة قادة هم زيد بن حارثة اللي هو ابنه بالتبني مش بالطبيعة وجعفر ابن ابي طالب ده ابن عم النبي محمد اخو علي ابن ابي طالب وشخص ثالث هو عبد الله بن رواحة. الجيش واخده ثالث الثلاثة قادة دول والتقى بالنصارى نصارى بصرة في منطقة اسمها مؤتة وهي دي اللي بتسمى حرية مؤتة او غزوة مؤتة. فغزوة مؤتة كانت هي اول احتكاك مسلح بين محمد وبين اصحابه بين ايه ناس النصارى. نتيجة الغزوة ديت كانت هزيمة المسلمين وهزم النبي محمد واصحابه وكان نتيجة المعركة قتل القادة الثلاثة دول كلهم. فالنبي محمد أرسل قائد آخر للجيش هو خالد بن الوليد. خالد لما وصل لتحت المعركة وشاف الموقف متأزم وإن هما مش هينتصروا وإن هما معزومين فسحب الجيش ورجع مرة ثانية للمدينة ومدينة يثرب وألتقى الله المؤمنين شهر القتال ولا هنقاتل ولا أي حاجة. في هذه الظروف المتدهورة والعلاقات الاجتماعية المتدهورة بين محمد وبين النصارى كفر محمد النصارى. ليه؟ لأن القرآن الكريم كان أصلا بيتقال او بيقول النبي محمد او بينزل حتى بأخذ قرآن المسلمين متنشيا مع الاحداث. يعني على رأي الاستاذ محمد قبيح في كتابه اللي هو بحث جديد عن القرآن الكريم اللي انزلته بعد الشروق على رأي 16 سنة جواز حتى قصر البلد انزال الفلكي بيقول انه لا توجد اية في القرآن اللي ما لها سبب ايه نزل بسنة ما فيش اية كان بتنزل ابتداء انما لو تحصل الاحداث الوقاء وكتعليق عليها بيتجاوب مع القرآن. فهذه الظروف كان النبي محمد ايه؟ يعاني من هزيمة ساحقة على يد نصارى بصرة. شو طبيعي لازم يتجاوب مع القرآن ويفقد بحقه ويغضب بغضبه. وشو طبيعي ان هو كان دايما القرآن ايه والنبي محمد يتجذب كده قطع الجوز مرة فوق مرة تحت حسب العلاقات الاجتماعية. مبسوط النصارى يقول عنهم ايه؟ انتوا اقرب الناس مودة للذين امنوا الذين قالوا ان النصارى ذلك لان منهم قسيسين ومنهم مسيحيين لا يستجرون. لما يزعل منهم انتوا كفار وانتوا كذا وانتوا كذا. فأي واحد من اخواتنا المسلمين يمسك الآية ديت وبناء عليها عايز اخد موقف عامل ان النصارى كفار ولا كذا ولا كذا نقول لا يا حبيبي كدراسه علميه اكاديميه الايه ديت لازم تعرف ان سوره المائده ديت رقمها الزمني والتاريخي الصورة رقم 112 طيلة في أواخر عهد النبي محمد في سنة 8 هجرية بعد هزيمته من نصارى بصرة هزيمة ساحقة. فشيء طبيعي لازم يسد يلعن لأنه وهذا هو الموقف الطبيعي لكل من يتلقاه يقع في محمد أو يلعن محمد. إذا لازم ناخد أنا من الأحداث عشان أي حد مننا كفار نقول لها يا حبيبي لا يدينك لها زمن كبابي ولها مناسبة. فشيء طبيعي. أي إنسان بل هو في مهزوم متجاوز في حالة نوع من المرارة النفسية في الطبيعة ان هو لازم يكون تفكيره غير متزن، لازم يكون منسجم مع عواطفه وانفعالاته ويكون تفكيره غير سليم. ده كان نتيجة حتمية من القرآن الكريم ان هو لازم يقول كلام ده ويقطع المسار. تعالوا بقى ايه؟ عايزين نعرف قبل ما تتأجل العلاقات بين المسلمين وبين النصارى الوسطى وبين النصارى الوسطى العام ماذا كان موقف النبي محمد من خير المسيح له المد في خلال العهد المكي واوائل المدني قبل ما تسوء العلاقات في اواخر العهد المدني سنة 8 هجرية. تعالوا نقرأ مع بعضنا ايه النقط. جاء ذكر سيد المسيح له المد في القرآن الكريم في حوالي 16 سورة. اكثر سورتين ركزت على سيد المسيح له المد هم سورة مريم وسورة آل عمران. سورة مريم سورة مكية من العهد المكي تركيبها الزمني والتاريخي رقم 44. سورة آل عمران سورة من أوائل المدني أوائل العهد المدني تركيبها الزمني والتاريخي رقم 89. سورة المائدة سورة من أواخر المدني تركيبها الزمني والتاريخي رقم 112. وكده بدرسنا عليها أكاديمية طبوية عرفت رسم رجلكم على القرآن الكريم وليه كانت بتتبدل آراء ومواقفه حسب العلاقات الاجتماعية. ماذا قال النبي محمد عن شخص المسيح القدوس في القرآن المكي؟ ماذا قال عنه في القرآن المدني؟ ماذا قال في أواخر العهد المدني؟ خذوا لنا نشوفه مع بعض. فهمتوا من الخلفية دي أفادتكم؟ عشان نبقى كل حاجة غرفتها دراسة علمية. يعني على رأي المثل يعني حاجة في منتهى الدقة واللي يصدق يروح يرجع للمراجع من أي حد من قبل المسلمين. عظماء الأنبياء في اعتقاد القرآن الكريم هم أربعة: إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد في اعتقاد القرآن يعني. ولكن بيسموه الأنبياء أولي العزم، أولي العزم عن أصحاب الشرائع. ولكن لما هنيجي ندرس دلوقتي مع بعضنا من خلال رحلة وبولة في رحلات القرآن الكريم هنلاقي ان السيد المسيح له المد اللي هو عيسى هو الوحيد اللي حار صفات لا توجد اطلاقا في اي نبي اخر. بل بدون مبالغة صدقوني هنجد ان القرآن الكريم وصف السيد المسيح له المد بصفات لم يصف حتى النبي محمد نبي القرآن نفسه. بل اكثر من هذا وده هنشوفه كلية دلوقتي من خلال الدراسة ان مرات كثيرة كان النبي محمد يصف المسيح بصفات الهية لا توجد في بشر ولا في انبياء وانما صفات الهية تماما. اذا هنشوفها بعضنا دلوقتي. يا ترى ايه هي الصفات التي امتاز بها السيد المسيح له المجد في القران الكريم عن بقيه الانبياء جميعا؟ اول امتياز يمتاز به السيد المسيح له المجد هو الميلاد المعجزي. جاءت سورة مريم المكية من آية 19 إلى آية 21 بتكلمنا عن الحوار اللي دار بين الملك جبريل والقديسة مريم العذراء لما قال لها يحمل لها البشرى أو البشارة. قال لها إيه؟ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام، يعني مين يبقى لي غلام ولم يمتثل بشر ولم أكو بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هينا ونجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الآية مرة ثانية الملك جبريل بيقول قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. قالت ان يكون لي غلام ولم ينقسم بشر ولم اكن بغيا. قال كذلك. قال ربك هو علي هين ونجعله آية للناس ورحمة منه لو كان امرا مقضيا. سيدنا مريم العذراء لما جه الملاك يحملها بشرط ان هي ايه تحبل وتلد ابن. فهي قالت له ازاي ده انا ايه لم ينقسم بشر ما فيش بشر يمثلني ولم اكن بغيا. بغيا يعني مثلا امرأة سيئة السمعة. يعني لا انا ايه متجوزة ولا امرأة سيئة السمعة عشان اجيب لك القراءة الشرعية فهجيب ازاي؟ انا كده متجوزة ولا بيبقى القراءة الشرعية نجيب ملاك الله ايه؟ قال كذلك. كذلك يعني وانت كده وانت متبتلة هتقوم يبني. قال الملاك ساعتها فاكرة كده. قال كذلك ويقف على كده يعني وانت كده متبتلة. قال ربك هو علي هين ونجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. وقبل ما نتعرض او واحنا بنتعرض نقطة النادي المعجزي نتعرض كمان لنقطة هامة جدا. شوفوا من هي ام النصيح دوت نفهمها من ايه؟ نفهمها من كلمة لم ينقسم بشر. الفعل ينقسم دوت بيوضح ان القديسة مريم العذراء كانت في منتهى الطهارة والعفة والبطولية. ازاي؟ في اللغة العربية لما في واحد يمسك حاجة يمسكها كده بشدة باحكام قوي جدا نستعمل الفعل ايه؟ يقبض. يقبض على لو قلنا اي واحد يقطع بليس وعبر على واحد ايه مسك وبعدين مسك فيه حته ايه باحكام نستعمل ايه؟ يعني يقبض جامد كده اسمه ايه؟ نستعمل يقبض. وفي بقى لما يكون واحد ماسك حاجه امساك عادي كده نستعمله فعل يمسك. لما واحد يلمس حاجه مش امسكها ولا يقبض لسه يريح ايده عليها كده مثلا نستعمله فعل ايه؟ يلمس. لما واحد لا هو ايه بمعنى ان ايه حاجه بسيطه. لما يجي واحد بقى ايه يلمس حاجه وبعد ما يلمسها يشيل ايده كده عنها يستعمل الفعل يلمس. لكن واحد ايه يلمس حاجه يلمس حاجه بس ايه بدورها كانت بسيطه من الزمن مجرد محايزه كده اوان كده يلمسها ويروح شايل ايده اوان يستعمل الفعل ايه يلمس. وفي اللغه العربيه عندنا ايه يقبض يعني يمسك بحيان يقبض يمسك يلمس يمسك يمسك. شوفوا مريم العذراء لم يمسسها بشر انتهى الطهارة والعفة البطنية. ولكن الحصل ان البعض جه ووجد ان القرآن الكريم يصف السيد المسيح بامتيازات وصفات لا يصف بها ايه اخرين ولا سيما يعني لو حابين نتكلم كده بصوره صريحه ولا سيما النبي محمد هو نبي القران الكريم نفسه. فالبعض دوت اخذ على خاطره ازاي القران يعظم النبي احسن مما يعظم النبي القران الكريم نفسه. فبدا هذا البعض يحاول ازاي يستطيع ان هو يطمس هذه الامتيازات اللي ينتزعها السيد المسيح ازاي؟ لها حديث نبوي كان قال النبي محمد يعظم في المسيح يقول عنه ده حديث كاذب. لها آية قرآنية ده قرآن ما يقدرش ينكره. يبتدي الاول معناها اي تاويلات اخرى اللي كان يحاول يستطيع ان هو ايه يضيع منها مجد المسيح ان استطاع على ذلك قديما. فتعالوا نشوف ازاي بيأولوا هذا الامتيازات ينتزع المسيح تاويلات ايه تعسفيه خاطئه. ومن هؤلاء استاذ فضيله الشيخ محمد بن سلمي الشعراوي بيقول حاجات حقيقي المفروض هو نفسه خلاته ياخد باله منها ومفيش داعي لهذه المغالطات. شوف بيقول ايه؟ دول الناس النصارى بيعظموا عيسى علشان هو ايه اتولد ميلادا معجزيا اللي هو ولد من امرأة بدون رجل بدون معجزة بتاعته. لا بالاولى يعظم ادم لانه جاء للوجود بدون رجل وبدون امرأة. المعجزة بتاعته ايه يقول ايه فوجه الاعجاز فيه اعظم واقوى. يبقى المفروض يعظم ادم مش المسيح. فتعالوا نشوف مع بعضنا اللي هي المغالطات ديت اللي بتتقال. صحيح مجيء ادم للوجود عد معجزه ومجيء السيد المسيح لم يمد الى الوجود عد معجزه بس في فرق كبير جدا بين نوع المعجزه دي ونوع المعجزه دي. مجيء ادم للوجود المعجزه بتاعته اسمها معجزه ظرفيه. معجزه ظرفيه يعني ظهور بيت الخليقه كان كده. كان ادم هو اول كائن بشري يجي للوجود عشان كده ربنا وجدهم الطريقه دي. وفي هذا اشتركت كل المخلوقات مع ابينا ادم مش بس ادم. يعني اول اسد في الدنيا ما هو اسد بدون ام بدون رجل بدون امراه مثلا زي حكايه البشر كده. اول مثلا قرد في الدنيا بدون اب بدون ام اول ما كان فيه هدول بدون اب وبدون ام، الكل كده، كل المخلوقات فايه الظروف كانت كده. فاول شيء من كل اللي هو مقوله جنس الله وجده بهذه الطريقه. لكن بعد ذلك الله وضع قانون عام للتناسل يخضع له الجميع. ايه هو القانون ده؟ قانون التناسل الطبيعي. مفيش انسان يجي للوجود الا من اجتماع رجل مع امراه. طيب البشر ماشي يا رب، والانبياء لو حتى الانبياء نفس الطريقه ويرفعوا لنفس القانون، مفيش امتياز لاي حد عليه عن الاخر، الكل يرفعوا لنفس القانون. موسى النبي له ابوه وله امه وعرفوا بعض معرفه زوجيه ويجي موسى للوجود. برضه النبي محمد مع عدم ايمانه بنبوته نفس الطريقه. ابو عبد الله بن عبد المطلب من قبيل بني هاشم في مكه، امه امنه بنت واحد من قبيل بني نجار في يثرب، يعرفوا بعض معرفه زوجيه ومعرفه جنسيه، وبعد كده يجي محمد الى الوجود. الكل خضع لهذا القانون بلا استثناء بشرا وانبياء. لكن يجي عند المسيح المعجزه بتاعته معجزه قصديه. الله قصد ان يستثني المسيح من ان يخضع لقانون التناسل الطبيعي الذي خضع له الكل، البشر والانبياء وموسى ومحمد. طب ليه ربنا استثني المسيح؟ ليه يميز المسيح لو المسيح مجرد واحد عادي زيهم؟ لان فاكر وراه تريد يعني هو زي اليوم. لكن لا، نظرا لامتيازه قال لا لا، انت تطلع بره الفصائل دي خالص، ده انت ايه فريد من نوعك. عشان كده بعض ان كان فاكر زي ايه على المثل اللي بيقول يكون عند العرب طابور وبكون عنده بعثات يقول انت مش فاهم حاجه. هي فيها معجزه ظرفيه، لكن معجزه المسيح فيها معجزه فضليه. الله قصد واراد ان يستثني المسيح من ما يرضاش الناس تتكلم طريقه اللي حضر لهم الكل. قال لها انت مثال باهي دول كلهم. دي اول نقطه. نقطه اخرى نقولها فضيلة الشيخ محمد بطال الشعراوي بيساعدنا بيها ان احنا نفهم حقائق ايماننا المسيحي، واحنا مشكوره ان هو بيقدم لنا حاجات تساعدنا ان احنا نفهم ايماننا المسيحي، لكن يا ريت هو ايه دراسات كبيره مش مغالطات. فبيقول انا هقول لكم ليه ربنا عمل الطريقه دي، ده ربنا كان عايز يثبت لليهود طلاقه القدره الالهيه. يعني ليه ربنا خلى المسيح جاء للوجود بالطريقه دي من امراه بدون رجل؟ قال ربنا كان عايز يثبت اليهود طلاقه القدره الالهيه. يعني ايه طلاقه القدره الالهيه؟ ربنا عايز يثبت لليهود يقول لهم انا هثبت لكم يا يهود ان انا قدرتي قدره مطلقه وبلا حدود، لدرجه ان انا اقدر اخلي امراه تنجب ابن بدون معرفه رجل وبدون ان يمتلك بشر. يبقى طب تعالى نبص مع بعضنا نشوف، هل طلاق القدره الالهيه، هل الايمان بان الله قدرته قدره مطلقه وبلا حدود كانت موضع فك عند اليهود؟ نبص مع بعضنا نشوف، ان كانت موضع فك يبقى ايه التفسير بتاعها سليم، ان كانت لم تكن موضع فك يبقى التفسير بتاعها غير دقيق وغير سليم. اليهود عندهم من التوراه اللي هي العهد القديم عندهم أدلة كتير جدا على قدرة الله المطلقة وغير المحدودة، وإن ربنا ده إله قادر بلا حدود. لدرجة إن هو عندهم في التوراة بيقول لهم إيه؟ إن ربنا يقدر يخلق آدم ويقدر يخلق الإنسان من إيه؟ من تراب. هو ده إله قادر ولا إله ضعيف؟ من التراب قدر يخلق بني آدمين، مش بس كده، ده كمان عندهم قدرة تكوين، تكوين واحد واحد، أول آية بتقول إيه؟ إن ربنا يقدر يخلق من العدم وجود. من بعد خلق الله السماوات والارض، من العدم قدر يخلق وجود، قدر يجعل المستحيل بحيث اذا كان. هل في دليل اكبر من كده على طلاقه القدره اللي هي وعلى ان الله قدرته قدره مطلقه وبلا حدود، ده قدر يجعل العدم يخلق منه وجود. ممكن تعرف لي عنه؟ هتكلم عن لما قالت خلاص ان انا هي كمان كحاجه صح تمام وهي نقطه كويسه انا بقول لحضرتك يعني. يبقى هل في دليل على قدره الله اكثر من كده واكبر من كده؟ ده اكثر من كده كمان. يعني مش بس اليهود كانوا مؤمنين بقدره الله المطلقه، ده حتى الناس الوثنيين شوفوا رحاب الزانيه تقولوا لي الجاسوسين دخلوا تجسس ارض كنعان ولا سلام عليكم على الهكم، ده احنا عارفينكم وسامعين عنكم عن الهكم وكيف يبتس امامكم الانهار والبحار. وما ده له ضعيف ولا له قادر ومقتدر؟ فلقى قدر الذين كان الجن انشوده لسلب بني اسرائيل. فالجامع حتى موسى النبي يخاطبهم بها اللي هي ايه؟ اللي هي في تسليه 33 على 29 يقول صداك يا اسرائيل من مثلك يا شعبا منصورا بالرب ارسل عونك وسيفا عظمتك فيتذلل لك اعدائك وانت كفى مرتفعاتهم. يعني اي حد يجي يقول لك ربنا كان عايز يثبت ان هو طلاق القدره اللي هي يقول لا يا حبيبي ان طلاق القدره اللي هي لم تكن يوما من الايام موضع شك هذا اليهود ولن تكون بل على النقيض من ذلك كانت تمثل يوم حقيقه الايمان اليهودي. ده اليهود قبل ما عرفوا ربنا اله قدوس واله بار واله رحيم عرفوا ربنا اله قادر ومقتدر ومتسلط وقدر يخلق من عدم وجود. لكن المشكله انك انت مش دارس طب نعمل لك ايه؟ خلي التوراه تفهم. نقطة أخرى وهي اللي بيقولها البشمهندس أن الحدن بالسيد المسيح تم سرا. فلو التفسير اللي بيقوله تفسير دقيق فعلا إن ربنا عايز يثبت حاجة يبقى المفروض إن ربنا يكون عايز يثبت قدرته ويثبتها بأمر منظور على علانية مش بأمر يتم سرا. فالحدن بالمسيح تم سرا والقرآن الكريم اتفق معنا أن الحدن بالمسيح تم سرا. اللي حصل من القديسه مريم العذراء بعد ان حملت بالسيد المسيح وعندته يقول القران ايه انها جاءت دين قومها. هو اللي شافوه كده شكوا فيها في طهارتها قالوا لها يا مريم ما كان ابوك امرئ سوء وما كانت امك بغيا. ازاي انت جبت الولد ده؟ لا ابوك ده راجل شرير وامك ست شريره. معنى كده ان ايه عمليه الحمل بالسيد المسيح تمت سرا. فالموضوع تم سرا ازاي بقى يفسروا ده؟ ربنا كان عايز يثبت دي حاجه علنيه منظوره. ما ينفعش. هذا تفسير غير دقيق. الرجاله مستواها تماما. نقطة أخرى برضو بيقولها بيقول إيه؟ ربنا كان عايز يعمل ثلاث حاجات معينة اللي هو خلق آدم بدون رجل وبدون امرأة وخلق حواء من رجل بدون امرأة وخلق المسيح من امرأة بدون رجل. فربنا ايه بنحل عقد بيزه ايه الحكايه ديت وحد يعمل الثلاث حلقات ديت. نيجي نقول له طب ما احنا خلاص امنا وصدقنا ان ربنا قدر يخلق من التراب قدر يخلق بني ادمين قدر يخلق ادم بدون رجل وبدون امراه يبقى ايه بيعمل النقط الثانيه دي؟ بيرفع هذا كده في مثلا ايه بيرفع اثقال ايده يقول ايه صدقنا اقدر ايه احمل اثقال 200 كيلو ورفع قدامنا اثقال 200 كيلو بعد كده يقول ايه صدقوا انا اقدر ارفع اثقال 100 كيلو. طب ما احنا صدقناك انك تقدر تعمل الصعب تقدر تشيل الثقيل مش هتصدقها تقدر تعمل السهل. فالبشريه كلها معروفه وعارفه ان هي اتخلقت من ادم وادم من تراب بدون رجل وبدون امراه. يرجعنا ربنا من الحلقات الثانيه دي. ده تفكير غير دقيق اطلاقا. حكايه ان ربنا ده حلقه عايز يعملها ربنا وعايز يعمل الحلقات ديت. طب ما احنا خلاص امنا بالنقطه الاساسيه. امنا ان ربنا قدر يعمل الصعب يبقى شيء طبيعي يقدر على السهل. ليه؟ لان حتى حسب اعتقاد اخواتنا المسلمين ان السيد المسيح مخلوق اللي هو مولود يعتبر مجيء المسيح للوجود يعتبر ايه طريقه اسهل من طريقه ادم. ليه؟ لان المسيح عباره عن ايه؟ عباره عن انسان من انسان اللي هو مريم العذراء ربنا خلق انسان اللي هو المسيح. لكن ادم عباره عن ايه؟ من تراب ربنا قدر يخلق انسان. يبقى انا اللي اقوى. يعني البشر قالوا ان من تراب ربنا قدر يخلق انسان مش هيصدقوا ان من انسان اللي هي مريم العذراء ربنا يخلق انسان اللي هو المسيح حسب افكار فضل المسلمين. على الاقل ايه اهو مريم العذراء فهمت مع ربنا بايه بناحيه الناحيه الجسديه بنفس لحم ودم وعظام ايه وقدر تتفاهم مع ربنا. يعتبر ايه؟ مجيء ادم من تراب ربنا خلق انسان دي صدقناها الحاجه الصعبه وبالتالي نصدق الحاجه السهله ان من انسان ربنا يقدر يخلق انسان. اقول هذا لاخواتنا المسلمين حسب اعتقادهم ان المسيح مجرد انسان. نقطه اخرى برضه نوضح ليها حتى لو افترضنا جدلا ان السيد المسيح لو المد مثله مثل ادم والاثنين اتساووا ان الاثنين اتخلقوا من تراب وجاءوا من الوجود زي بعضهم. لكن هل معنى كده ان خلاص تساوت شخصيه المسيح بشخصيه ادم؟ هل معنى تشابههم في الماده اللي اتخلقوا منها الاثنين اتخلقوا من تراب؟ لان فضيل شيخ شعراوي بيستند الايه ده في سوره ال عمران ايه 59 ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اه لو هو عايز يشد ف فحتى لو افترضنا بدلا ان الاثنين تشابهوا مع بعضهم فالاثنين اتخلقوا من تراب، مش معنى كده انه خلاص اصبحت شخصيه المسيح تساوي شخصيه ادم او ادم يساوي المسيح. زي ايه؟ زي انه لا يصلح اطلاقا ان انا مثلا كمثال مثلا انا ايه؟ اقول ايه من العربيه المرسيدس ديت زيها زي الفيات، ما تنسش عنها اي حاجه ولا فيها اي امتيازات ولا اي حاجه خالص عن الفيات. ليه؟ لان الاثنين اتصنعوا من ماده واحده اللي هي الحديد. ينفع الكلام ده؟ وهذا بكل الامتيازات اللي تمتاز بها المرسيدس عن فيات عرض الحائط. على راي مثلا انا اللي يقول المرسيدس ايه مرسيدس؟ المرسيدس ايه المرسيدس؟ فكل انتشابك الماده اللي اتصنعوا منها مش معناها ان خلاص بقت ايه؟ اتصنعت الرز ببعضها. ادم زي زي المسيح والمسيح زي زي ادم. ينفع اجيب استاذ محترم يكون استاذ جامعه وراجل معاه بي اتش دي ومعاه دكتوراه واساويه اي راجل مش كويس ولا متعلم ولا النهار كله ايه مرمى في السجون وبيسرق وبيعمل كذا وكذا وليه؟ الراجل معاه دكتوراه ده زي زي الراجل الثاني اللي مش كويس. مرتين ايه؟ هناك تسع شهور، مرتين اتخلقوا من تراب واتخلقوا من طين. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش، دي اسمها مغالطه. ان انا باخد وجه واحد بالاوجه والمقارنه وامضى بيه كل معالم الشخصيه، ده غلط. فحتى لو افترضنا كده ان المسيح مخلوق ومخلوق من تراب زيه زي ادم، لكن تعالى يا حبيبي شوف ادم ماذا قال عنه القران وماذا قال عن المسيح. في سورة طه آية 21 قال عن آدم وعصي آدم ربه فغوى، يعني آدم إيه؟ عاصي ربنا. لكن لما جه يتكلم عن المسيح اللي مخلوق زيه زي آدم حسب اعتقادك كمسلم قال عنه إيه؟ الملك جبريل لما جه مصر مريم العذراء دي قال لها إيه؟ أنت هتنجبي غلاما زكيا. ده هيكون إيه؟ ابنا زكيا. بفسرها كلمة زكيا الإمام الطبر والإمام البيضاوي يقول معناها طاهرا من الذنوب، تفسير عجيب جدا، مش ممكن يقعد لك في مصر ولا في حتى لو افترضنا يا حبيبي ان ده مخلوق زي ده لكن ده عاصي لربنا لكن ده غلام ذكيا طاهرا من الذنوب ما عصاش ربنا اطلاقا. ده كان سبب ماده البشريه كلها. انت دلوقتي يا فضيله الشيخ موجود دلوقتي خارج الجنه نتيجه خطيئه ادم. بينما المسيح صاحب رساله عظيمه لا يستطيع احد من اخواتنا المسلمين هو ينكر كان صاحب رساله عظيمه. ادم لم يسمع معجزه واحده بينما المسيح كان مختبرا في القول والفعل والقران يشد معه ان هو قدر يكون حتى من الموت. قدر يبعث الموتى لعالم الاحياء. يبقى حتى لو افترضنا بدلا ان المسيح مخلوق من تراب وساهم في ادم، لكن لا يعني هذا ان تضمحل شخصيه المسيح ومقابل شخصيه ادم. ولكن نقول ايه من بعض اللي جه واخد على خاطره ويبدو ان هو ايه ملكي اكثر من الملك. انا كده بيخيل الي ان قضيه الشيخ محمد الشعراوي لو موجود في ايام النبي محمد نفسه وشاف النبي محمد بلسانه بيعظم في المسيح يمكن كان يقول له لا ما تعظمهوش. ليه يا حبيبي؟ بل انت بتعظم ولد محمد ده معظم لان هو عظيم في ذاته سواء عرفت او لم ترد. بالمسيح واحد من اتحدى الجميع. اول نقطه اول امتياز امتاز به مسيح القران هو الميلاد المعجزي الذي امتاز به عن كل الجميع بشرا وانبياء وان هو ما دخلش نفس جمله الانبياء لانه كان فريدا في نوعه. أما الامتياز الثاني فهو أنه تحدث عن السيد المسيح أو المجد أنه القدوس. حاجة جميلة في القرآن الكريم عجبتني أنه لما يجي يتكلم عن الأنبياء قاعد يسجل لنا مواقفهم من الخطية، عملوا إيه الخطية والخطية عملت فيهم إيه. فتعالوا ناخد مع بعضنا كده إيه جولة في رحاب القرآن الكريم ونشوف النتيجة مع بعضنا إيه. لما جه يتحدث عن ادم وادم في القران الكريم يعتبر من الانبياء في سوره طه ايه 121 يقول ايه؟ وعصي ادم ربه فغوى، يعني ايه ادم؟ النتيجه عاصي. وزي ما قلنا هو سبب نجده البشريه كلها وسبب طرد البشريه كلها وجعل البشريه لا تفوز برجال الله. على رأي ايه حديث نور النبي محمد ومسجل في حديث البخاري وحديث مسلم يقول يا ادم انت ابونا خيبتنا واخرجتنا من الجنه. النبي محمد. في سورة ايضا نبي اخر اللي هو نوح في سورة نوح آية 28 يقول قال ربي اغفر لي. اهو النبي وطلب ايه غفران الله عن خطاياه وعن ذنوبه. عند ابراهيم اللي هو ابو الانبياء جميعا نتيجة اسمها سورة الشعراء آية 83 بيقول إيه؟ الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني أنا أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين؟ يعني كل اللي بسمع فيه من ربنا، كل منايا، كل أمل وكل رجائي من ربنا أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. مين بيقول الكلام ده؟ أبو الأنبياء جميعا. عايش في حالة قلق على مصيره الأبدي، ومش عايز حاجة من ربنا، كل اللي بسمع فيه من ربنا أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أبو الأنبياء جميعا. فاقد تحصيل سلطان الشيطان والخطيئة. لما جيت اتكلم عن موسى في نفس الصوره سوره الشعراء ايه رقم 20 بيقول ايه؟ قال فعلتها الا وانا من الضالين. فعلتها دليل الغائب هنا الهاء ديت تعود على خطيئة القتل اللي هو قتل موسى للرجل المصري، اهو قاتل وبيعترف انا قاتل وضال. لما جيت اتكلم على يوسف، يوسف الصديق في القران يعتبر من الانبياء، في سوره يوسف مش فاكر رقم الايه، ربما انت رقم 24 يقول ايه؟ خطية يوسف مع امرأة فوتفار في كتاب مقدس عندنا مكتوب ان ايه؟ امرأة فوتفار هي اللي عرضت عليه الخطية. في القرآن كل منهم تجاوب مع الآخر في فعل الشر. يقول ايه؟ همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وفي برضو عشان ناخد بالنا من الآية ديت في بعض المفسرين، ياخد الجزء الاول، اصل في بعض المفسرين بينادوا بعصمة الانبياء او بعض اللي هي الفقهاء في الاسلام ينادوا بعصمة الانبياء، وده مبدا غير سليم مش مقبول حتى من بعض الاخوات المسلمين نفسهم، وهنتعرف النقطه دي دلوقتي. فالناس اللي بينادوا بعصمة الانبياء يبتدي يمسك مثلا ايه حكايه اللي هو خطيئه يوسف ديت، ويمسك الجزء الاول بس من الايه همت به وهم بها، يبتدي يقول ايه؟ يقول امرأة فوتفار هما بيسموها عندهم يعني اسمها هي امرأة العزيز وسموها زليخة او زليخة. فقول ايه؟ يقول ايه؟ كل منهما هم بما يتناسب، كل منهما هم بما يتناسب مع طبيعته. هي همت بالشر وبعرض الخطية عليه، بينما هو هم بايه؟ ان هو يقول لها لا، وان انا ايه مش ممكن اعمل الشر دوت. يقول له لا يا حبيبي، على حسب اعتقاد القران نفسه. كمل الايه فيها ايه؟ بتقول هم به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. يعني معنى كده ان ما هم به يوسف هو الشر ايضا. ان هو هم ان يرتكب الشر معاه وان يتجاوب معاه في صنع الشر وفكر في الشر، ولكن ايه؟ راى برهان ربه، يعني ممكن ايه كنت ذكر وثيق ربنا فتاب ورجع وقال لا الا انا كنت هقع فيه دوت. فيعتبر ايه ان هو اخطا حتى ولو بالذكر. لكن اللي حاول ياخدنا كده عن خاص الايات ويقول فيها لا يا حبيبي ايه الايه كامله، بتقول يوسف ايضا ليها خطية. لما جه اتكلم على داوود النبي في سورة اسمها سورة صاد آية 24، السورة اسمها كده صاد، لأنها بتصير بهذا الحرف حرف صاد. يقول ايه على داوود النبي؟ استغفر ربه وخر راكعا. خطية ارتكاب داود النبي لخطيئة الدنس مع بتشبع امرأة دورية الحسي ذكرها القرآن بس من جلال سبوكين ذو التفاصيل اللي بقى عندنا في المعدس. في الاخر بقى بتكلم على ازاي ان هو ايه لما تاب وقعد ايه يبكي ونستغفر ربه وقرر راكعا. المفسرين نفسهم هم بيفسروا ايه ان هو قعد يبكي دموع طول الكعب كانت غزيره جدا حتى لبس الزرع من دموعه. فده هو داود نفسه ايه اخطا وسجل له القران انه استغفر ربه وقرر راكعا، وبعد كده ايه ثم فغفرنا له اللي هو يعني ايه ربنا غفر له، بعد كده هو ايه وقف خطيه ولا القران لو اسمع كده ايه على لسان الله فغفرنا له. برضو واحد الانبياء الاخرين الذين نذكر لهم موقفهم من الخطيه هو النبي محمد مع عدم ايماننا بنبوته. بنذكره كاحد الانبياء الذين هو من جوه القران في سوره اسمها سوره الفتح من آية واحد وآية اثنين بيتكلم بيقول ايه؟ إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ناخد بالنا ايه من الآية؟ الآية بتقول ايه؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. معناها ان النبي محمد قبل ما يطلع بدعوته كان في خطايا في حياته وفي ذنوب، وايضا بعد ما طلب الدعوه كنا نامل ان يكون قبله الاصحاب، لكن رغم كده بقول ايه؟ برضه في ذنوب متاخره، في ذنوب ايضا متاخره ايه حقع فيها. هناك أخرى كمان في بعض من أخواتنا المسلمين اللي هم بيسافروا بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن الخطايا ديت يعني هم بيقولوا المفروضين ناخد بالنا منهم عشان دي مغالطات التفسير. بيقولوا الخطايا ديت اللي هي وقع فيها النبي محمد دي كانت المقصود بها الخطايا قبل البعثة قبل ما يبعث نبيا قبل ما يطلع عيد الدعوة فمثل يعني إيه بيقولوا الأنبياء معصومين من بعد ما يبعثوا أنبياء خلاص لكن الخطايا ديت المقصود بها إيه قبل النبوة. نيجي نقول لهم قد تعالوا ندرس مع بعضنا الآية دي جت في سورة الفاتحة وسورة الفاتحة قيلت كان اللي هو النبي محمد عشان ندرس كل حاجة برضه دراسة علمية زمنية سليمة وأجمل الحاجة في القرآن الكريم إنك تنسى كل هو وضعها في التوقيت والزمن الساعة تفهم بالظبط كل حاجة وأفضل تفسير القرآن أن تفسر القرآن بالقرآن. في سورة الفاتحة إيه اللي حصل السورة دي جت أنت وكانت أنت؟ اولا ناخد بالنا ان الايه ديت اتقالت للنبي محمد امتى او على حسب اعتقاده ان ربه مش هقول الله ان ربه بيقول له لا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. قالوا الكلام ده امتى؟ قالوا هو بعد النبي مش الوحي دوت الكلام ده بخاطره هو نبي فبيقول له ما تقدم هنفسرها وهنقوم معناها على المقصودها قبل البعثه ما تقدم. طب وما تاخر معناها انه بعد البعثه لان الكلام ده خوطب به بعد بعثته نبيا كما يوم لاخوات المسلمين فهو توضيح الآية. واخدين بالكم؟ دي نقطة، النقطة الثانية كمان إن الآية نفسها اتقالت بعد صلح الحديبية. النبي محمد لما طلع بدعوته قلنا في سن ال 40 وعدى 13 سنة في مكة ومفيش حد إيه آمن بيه فاضطر إن هو إيه يروح يثرب وقعد في يثرب 10 سنوات. لما راح يثرب جه يوم من الأيام أراد أن يرجع إلى مكة حاجا كحج. فإيه لأن مكة إيه كان فيها الكعبة. فراح هو ايه جاب جماعه من اصحابه اللي هم ايه اهل يثرب والناس اللي ايه كانوا معاه ورجع على ايه الى يثرب الى مكه عشان ايه يحج. فاهل مكه صبوه وربوه مره اخرى قالوا له ايه لا ايه ما ترجعش ولا تحج في هذا العام. فاللي حصل هو ايه حد يعمل زي هدنه وايه وصلح معاهم فعمل صلح ايه في منطقه قبل منطقه بتاعت الحديبيه فعمل صلح اسمه ايه صلح الحديبيه. وكانت شروط هذا الصلح كانت تعتبر ايه شروط لم تعجب اخواتنا المسلمين ولم تعجب اللي هو ايه النبي محمد او لم تعجب اصحابه هو ايه يعني وافق عليها واختار مرغما ان يوافق عليها. ففي نظر اصحابه كانت تعتبر كانها شروط جائره وغير عادله. ازاي؟ اهل مكه لما كان لسه النبي محمد ضعيفا ليس له ايه قوه ولم يملك منطقه القوه بعد فما حصل ان هو ايه اهل مكه فرض عليه يقول له بص انت ترجع ما تدخلش مكه ولا تحج وكمان لما ترجع خد بالك اي حد مننا ومن ابنائنا الرحله في المدينه علشان يسلم ويبقى من اتباعك لازم ترجعه لنا مره ثانيه. وانت لو اي حد من اولادنا اللي راحوا عندك ولو حد يرجع ما تمنعهوش. يعني اللي عندك حد يرجع لازم تسيبه يرجع واللي عندنا عايز يروح لك اوعى تخليه يروح لك ولازم ترجعه لنا مره ثانيه. فطبعا ايه تعتبر ايه لحد ما شروط ايه دائره وان هو ايه صار يرجع عليها كما فوق كان ايه بعيد في ذلك الوقت لغايه ايه بس ايه ملك منزلات القوه. فجم اصحابه اصحاب النبي محمد قالوا له ازاي تقبل شروط زي كده؟ ده كده اصبح موقفنا ضعيف ومهزوز بقى ايه نرغم ان اي حد يجي لازم يرجعه لهم ولو احنا حد مننا حد يروح لهم نخليه يروح لهم. فطبعا ايه اتضايقوا وقالوا لا دي شروط مش جايه لك فتحا مبينا اللي هو اللي حصل دوت كلمة كشف بلغة القرآن معناها الانتصار زي ايه في سورة النصر آخر سورة في القرآن حتى تأثير الزمن والتاريخ اللي سورة النصر اللي هي بيقول ايه إذا جاء نصر الله والفتح يعني الانتصار. فايه عندهم بقى طبعا ايه فتح عظيم وانتصار عظيم كويس هو قدرنا ايه نحقق اي حاجة معاهم. فقال لهم ايه ده حتى ربنا بيقول لي إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يبقى لقاك الوقت فيها وما اقتربت نفس هذا الحكم ده فكان هتنحك عليه وهكذا من مكات ومن جاري كمان. يبقى أي واحد لما يجي يخد لنا الآية ويفسرها يبقى المقصود بها قبل بعثته يقول لنا يا حبيبي أولا دي خطبة بها هذه الآية خطبة بها بعد بعثته نبيا. ونقطة ثانية إن الآية دي كانت بعد بعثة النبي عن كان بقى نبي بقى 13 سنة أزرق باعتقادكم. دي الآية اللي جت في سورة الفاتحة واحد اثنين علشان اي حد يحاول يقوم التفاسير او المعاني بتاعتها. لان كل واحد يحاول ينادي باخرة الانبياء وهنوضح النقطة دي دلوقتي. سورة اخرى اسمها سورة غافر او رقم 55 بيقول ان ربنا بيخاطبه في القرآن بيقول له استغفر لذنبك وسبح بحمد ربك في العشية والأبكار. في كتاب مؤلفه فضيلة الشيخ محمد بن طالب الشعراوي الكتاب بيقول ايه؟ في دعاء المستجاب. يقول اي واحد ربنا في القران وخاطبه بكلمة استغفر الفعل استغفر يدل على وقوع الذنب ثم طلب المغفرة عنه قال لي واحد ربنا في القران وخاطب وقول له استغفر لذنب ده كلمه استغفر معناها المفروض انه وقع في هذا الشخص ولو خطاها ارتكبها فربنا بيقول له اقرا عنها يعني كان استغفر يدل على وقوع الذنب ثم طلب المغفره عنه يبقى اولا يعرف انه استغفر بعد كده انه هناك دليل وقع في النبي محمد وخطاها ارتكب بعض من اخواتنا المسلمين يحاول يقول يعني مش لازم يكون كلمه ذنب هنا بمعنى معصيه او بمعنى خطيه واسم نبي نقول له طب تعالى نفهم القران بالقران في سوره محمد ايه 19 شوف الايه بتقول ايه ايه جميله كويسه استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات تلاقي الايه استعملت نفس النظره نفس الكلمه كلمه ذنب لكل من النبي محمد والمؤمنين به والمؤمنات به ثم واصحابه يعني ايه ربنا بيقول له ليه ما بتستغفر من ذنوب المؤمنين والمؤمنات دي تستغفر ايضا من ذنوب نفسك كلكم في الهوى سوا كلكم سادت عليكم الخطيه الكل بشر وانبياء سادت عليهم الخطيه وتلاقوا ايه خدوا كلمه ذنب عامل مشترك وخرجوا كده هتلاقوا كاس المخاطر المقصود بها النبي محمد والمؤمنين والمؤمنات فطالما هي نفس الكلمه لها نفس الدلاله يعني كل معناها معصيه وذنوب المؤمنين والمؤمنات برضه معناها معصيه وذنوب النبي محمد نفس النظره ما غيرهاش نقطة أخرى نقطة أخرى في سورة اسمها سورة الكهف آية من واحد الآية ثلاثة بيقول إيه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ولازم توضح لنا إن هو مدى الأوزار والأكوان التي كان يرجع تحت عقائها النبي محمد وقد إيه بلغت من الكسرة حتى أنها أنقض ظهره زي ما هو الحاجة دي تقيلة كسرت وسطه بالظبط كده إن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك مرات كثيرة خد بالكم توجد مدرستان في الإسلام توجد مدرستان في الإسلام بشأن اللي هو الاعتقاد في عصمة الأنبياء في مدرسة تؤمن بعصمة الأنبياء في الوحي وفي مدرسة أخرى تؤمن بعصمة الأنبياء في الوحي والسلوك أيضا في ناس يؤمنوا يقولوا إيه إن الأنبياء معصومين في الوحي فقط يعني في تبليغ الوحي اللي يقول ربنا هو نفسه ايه يجي يوصله لي يغلط فيه ولا يخطئ زي ما يقول ربنا يجي يوصله لي في ناس اخرين بيدهروا اكتر هنا ايه يقولوا لا ده الانبياء معصومين كمان ايه في الوحي وفي السلوك في تبليغ الوحي اللي يقول ربنا يجي يوصله لي وكمان حتى سلوكيا لا يخطئ من الناس اللي يقولوا بعصمة الانبياء في الوحي والسلوك واحد اسمه فخر الدين الرازي مع ان الكتاب اسمه عصمة الانبياء الكتاب ده عن طريق مكتبة في بيروت اسمها دار الكتب العلمية وهو ايه كتاب قديم لان فخر الدين الرازي ده مفسر ايه قديم جدا فالمكتبة طبعا كنوع من الامانة في النشر لما نشرت التراث القديم والكتاب القديم دوت كانت ايه بتكتب الكلام اللي هو بيقوله والكتب ده ايه لان هو مؤمن باسم الانبياء في الوحي والسلوك نتيجة الهامش راح تكتب تعليقات على ايه التأويلات بتاعته وتقول ده ايه الايات اللي عمال يحاول يعولها اللي بيها على سالي ان الانبياء معصومين في الخلوق بتاعهم دي تكفيرات ايه غير سليمه وتروح تبدا التعليق بتاعها في الهجره. فمن ضمن كانوا كاتبين تعليق على اللي هو عزمه النبي محمد واللي هو ايه من نفسه وحاجات زي كده. وقالوا ايه؟ قال لا داعي لهذه التاويلات. قالوا لا داعي لهذه التاويلات في الايات اللي احنا ايه بنحاول ان احنا نقولها لان النبي محمد نفسه فهم كلمه الذنب بمعنى ذنب وخطيه واسم. والدليل على ذلك اللي هو لما جيت لهم قال لي ايه سيده عائشه اللي هو كان بكر الصديق واللي كانت زوجته لما جيت يوم الايام قال لها ان ربنا ايه غفر لي ذنوبي ما تقدم ما تاخر قال له طيب امال انت بتقعد تصلي ليه؟ مش انت بتقول ربنا غفر لي ذنوبي ما تقدم ما تاخر قال لها ايه؟ افلا اكون عبدا شكورا طب مش المفروض اشكر ربنا ان غفر لي ما تقدم من ذنوبي والا يقول لي لسه ما هتاخر فنفس المكتبه ردت بعض دراسه الكتاب قدر التعليق الهامي قالت ان الايمان بعصمه الانبياء ده مبدا خاطئ وان نفس النبي محمد فهم كلمه الذنب معنى ذنب وخطيه ومعصيه واسم فلا داعي لهذه التاويلات التعليقيه فلازم ناخد بالنا لان مرات كثيره اخواتنا المسلمين الذين يؤمنون بعصمة الانبياء في الروح والسلوك يؤمنوا بعصمة الانبياء في الروح والسلوك لغرض الناس لهم انهم عايزين يدخلوا النبي محمد في زمره الانبياء المعصومين الخطيه لكن يقولون بالعكس ده الكلام اللي انتم بتقولوه كلام لا يتفق مع القران في فتوى فقهاء وليست ايات قرانيه طالما في نصوص قرانيه تقول الانبياء اخطاوا يبقى حاجه تبقى النص بطلا لشهاده الفتوى مش من حقك ان انت تفتي بنلاقي نتيجة الدراسة دي اللي أخذناها موقف الأنبياء من الخطية إيه وإزاي كلهم كانت عليهم خطية، نجد القرآن الكريم يتفق مع الكتاب المقدس أن الجميع زاغوا وفسدوا وعوزوا مرض الله، ليس من يسمع صلاحا ليس ولا واحد. ولكن من العجيب جدا أن نجد أن هناك واحدا فقط استثناه القرآن من كل البشر ومن كل الأنبياء، هو شخص المسيح القدوس. تعالوا نشوف لما جه يتحدث عن بكل المسيح لو الناد قال ايه. القرآن هنا تحدث عن خوف المسيح لم يكتفي بالجانب السلبي في موقف المسيح من الخطية، بل ان هو اخطأ ويحتاج ان ربنا يغفر له خطاياه. يعني مرات كتيرة برضه غلطة بيقع فيها اخواتنا المسلمين لتعظيم النبي محمد، يقول ايه؟ يقول النبي محمد ربنا غفر له خطاياه، يا سيدي صح ممكن يكون ربنا غفر له خطاياه، بس غفران الخطيه لا يعبر عن موقف الله من محمد، لكن ماذا كان موقف محمد من الله؟ اخطا في حق الله، يحتاج ان يغفر له الله خطاياه. افهم الغفران لا يمنع من المعصيه، هو ايه؟ عصى ربنا، فربنا غفر له خطاياه، لكن ده لا يمنع ان هو عصى، لان غفران الخطيه ده يعبر عن موقف الله من محمد، بينما كان موقف محمد من الله هو اخطا واحتاج ان يغفر له الله خطاياه. القرآن لا يحدث عن المسيح في الجانب الثاني، إن هو أخطأ واحتاج لربنا وعصى الله واحتاج لربنا أن يغفر له خطاياه، ولكن يبرز لنا الجانب الإيجابي ويقول لنا إن هو ده ولد طاهرا من الذنوب. في سورة مريم آية 19 الملك جبريل هو جاي بشر من أعضاء الله الإبن ده اللي هتنجليه هيكون إيه؟ غلاما زكيا. غلاما زكيا صدقوني كل المفسرين رجعت لتفاسير عديدة عن جميع اتفق على ان زكيا معناها طاهرا من الذنوب. تفاسير عديدة جدا مش ممكن يكون في بشر او نبي طاهر من الذنوب ابدا. وشوفنا زي كل الانبياء اخطاوا حتى كان ربنا غفرهم لكن هم اخطاوا. لكن يجي عند المسيح الوحيد اللي قال عنه هو كان طاهرا من الذنوب. لم يحتاج الى ربنا يغفر خطاياه. بل اكثر من هذا ان شوفوا من امتى المسيح بقى طاهر من الذنوب. الملك جبريل بيقول لها ان خمسه ساعات من جنيه وعيد في يوم من الايام لما يبعث نبيا هيبعث كويس، ولا مثلا هيكبر لما يكبر يبعث كويس، ولكن ده ايه؟ وهو لسه بيبشرها ما قبل ان يحصل فيه، بيقول لها ده هتولدي غلاما طاهرا من الذنوب، ولد معصوما من الخطيه. هتحدى الجميع من كل اخوات المسلمين يخرجي خطيه واحده نسبها القران للمسيح القدوس. وبعد ايه؟ بالجهاز الثاني اللي هو المسيح القدوس. بل اكثر من هذا يقول عن المسيح ايضا في سورة مريم آية 30 وجعلني مباركا اينما كنت. يقول مباركا معناها معلما للخير كل ايام حياتي. يمكن يوصل لدرجة ان هو مبارك كل ايام حياته. كل ايام حياته معناها ايه؟ معناها ان ما مرتش عليه لحظة واحدة لم يكن مباركا. كل ايام حياته كان مباركا. يمكن يوصل كل ايام حياته كان مباركا. في الوقت ذاته بالاضافه لاستشهادنا بالقران الكريم هناك ايضا حديث نبوي عن النبي محمد يعزز تشهد المسيح له الناس يقول ايه؟ ما من مولود يولد الا والشيطان ينحسه حين يولد فيستهل صارخا من نحس الشيطان اياه الا مريم وابنها. يعني اي طفل لما بيتولد يجي الشياطين ايه يقعدوا ينحسوه فيبتدي يستهل صارخا يعني يرجع صارخا لما الشياطين بينحسوه ما عدا اثنين في كل الوجود لم ينحسوا من الشيطان ولم يصبها نختار منهم مريم وابنها. طبعا الحديث ده حديث خاطئ علميا لا نستطيع ان نقبله لان صراخ الطفل عند الولاده يرجع لعوامل فسيولوجيه. الطفل لانه بيبقى خارج نتيجه ضيق عنق الرحم وجسمه هو جسم غض ربنا بتبقى ايه درجه الحساسيه بتاعته قويه فهو خارج الضغوط بتاعت الرحم تضغط عليه فيبتدي يخوف اسره. بالإضافة كده إن الطفل داخل الرحم تبقى الرئتين بتاعته ضامرة، لا يستنسخ ولا يتنفس بالطريقة المعتادة بتاعتها، فلما يخرج من الحياة يخرج من الوجود يبتدي يعمل أول عملية صهيج، يبتدي يتنفس لأول مرة. فالرئتين الهواء بيدخل يفتح الرئتين يتلقاها لأول مرة تبقى عملية صعبة على الطفل بس يتحملها فيبتدي يخلط ويخرج. بس راح الطفل يرجع لعوامل فسيولوجية. فهذا الحديث اللي قاله النبي محمد حديث خاطئ علميا. ايه البعض يطلب بنستشهد بيه ليه؟ احنا بنستشهد بيه لانه كان يمثل عقيده عند النبي محمد، هو كان بيؤمن بكده. فلو رغم ان كلامك خاطئ علميا لكن حتى حسب كلامك عايز تقول ايه؟ يقول انا اؤمن ان كل طفل بيجي الشيطان ينخسه اول ما يتولد ما عدا اثنين مريم وابنها. وهنا نلاحظ ان النبي محمد لم يستثني احد الا مريم وابنها، يعني اسمع عاد انا ما عدا فاطمه ابنتي ما عدا كذا ما عدا كذا انما ما عدا مين؟ مريم وابنها. وامتى الشيطان ما خطاش هو قائد المسيح وهو غلام يعني ايه وهو لسه طفل هذا الشيطان يعني لسه طفل بيبي والشيطان لم يستطع ان يقترب منه بينما شفنا انبياء ناس كبار وشايبين وكان الشيطان سلطان عليهم وخلفوا الخطايا في الوقت الذي يخاطب فيه القران الكريم النبي محمد او ربه يخاطبه يقول له في سوره الاعراف ايه 200 يقول ايه وان ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله الله سميع عليم. ارجعوا لي كتاب اسمه القران الكريم تفسير وبيان اسمه اللي هو للاستاذ محمد حسن الحمصي بيقول ايه النزغ والمفسرين كلهم بيقول النزغ هو الحث على المعاصي الحث على المعاصي يعني ربنا بيقول لنا بيه محمد حسب اعتقاد اخوات المسلمين لما الشيطان يحثك على ارتكاب خطيه ومعصيه ابقى ايه استعيذ بربنا يعني استعين بربنا علشان ايه ربنا ايه ينقذك من الواقف دوت. فنقول لاخواتنا المسلمين يا اخواتنا هذه الايه هذه الوصيه لا نبرر بيها ان كان محمد فعلا معرض لنفسه الشيطان لانه لو ربنا عارف ان النبي محمد طاهر من الذنوب وان هو ما يعملش خطايا وان هو لا يقترف خطايا ليه ربنا بيوصيه؟ انا عارف ده من غير وصايا مش محتاج توصيه. لكن كل ربنا بيوصيه اكيد ان هو طبعا كان معرض لهذا الامر. فدخول النبي محمد كان انسان متواضع جدا في بدء دعوته وهذا الكلام يسجله كباحث مسيحي وان هذه الهاله من القداسه التي تقوم حول راس محمد هي من صنع المسلمين. كان جون يقول عن نفسه ايه؟ انه يغان علي قلبي. يغان علي قلبي يعني ايه؟ ودي ايه حديث حديث تلاقوه موجود بيروح منكم دار الكفر المصريه اللي على الكورنيش في قاعده النيتروفيل حديث كده ايه من الدار والحجرواج ومتعلق. انه يغان علي قلبي حتى استغفر الله 70 مره في اليوم. يعني قلبي يغان علي قلبي يعني الشيطان يوصف في قلبي اعمل خطايا لدرجه اقعد استغفر ربنا 70 مره في اليوم. ففي الوقت الذي كان يقول عن نفسه ان انا خاطب سلطان الشيطان ان انا كذا ان انا كذا ان انا ايه ربنا بيوصلني ان انا كذا ربنا غفر لي الذنوب اللي انا واقف فيها كان يقول عن المسيح ان هو ايه غلاما زكيا طاهرا من الذنوب ان هو لم يرتكب اي خطيه. يبقى الامتياز الثاني الذي به نتحدى الجميع هو من خلال القران الكريم نفسه يوجد المسيح ومجد المسيح معلن وظاهر حتى في القران الكريم هو مسيحنا القدوس. مره ثانيه اكرر اتحدى الجميع وقتنا المسلمين اي واحد يجيب لي خطيه واحده نسمها القران الكريم من مسيح القدوس. ده الامتياز الثاني الذي يمتاز به السيد المسيح على الارض. يبقى اول امتياز الثالث الذي يمتاز به المسيح القران الكريم هو انه كلمه الله. سوره ال عمران هي سورة من أوائل العهد المدني آية رقم 45 وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. سورة آل عمران آية 45 وقالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. أعتقد القرآن الكريم يقول عن المسيح أن هو كلمة الله. هنشوفها مع بعضنا دلوقتي. أولا كلمة الله ديت ايه معناها وايه الدلالة او ايه المعنى بتاع الكلمة دي؟ هقول لكم انا الكلمة دي كان اصلا جت منين والخلفية نفسها اللي جت منها هذا المصطلح اللاهوتي. في الفترة اللي جيت فيها السيد المسيح للنبي كان العالم محكوم عسكريا بالرومان. الرومان كان احنا فيه قيادة عسكرية وكان احنا سياسية كان فيه قيادة متسلطة على العالم كقوة. لكن العالم كان خاضع فكريا وثقافيا لليونان، لان ايه الثقافه اليونانيه كانت هي ايه منتشره حتى ان الفكر اليوناني واللغه اليونانيه كانت تعتبر ايه اللغه الانترناشونال في ذلك الوقت. فالعالم رغم انه كان خاضع للرومان لكن كفكر وثقافه كانت الثقافه اليونانيه هي اللي سايده ايه ومنتشره والمفاهيم ايه اللي بتاعت الفكر اليوناني. فالفتره اللي جت فيها السيد المسيح كان العالم ايه الفكر اليوناني منتشر والمصطلحات وكل العالم ايه خاضع فكريا للفكر اليوناني. فكانت الناس في اليونان في واحد فيلسوف كان قبل سقراط كان نبوعة ثلاثة اسمهم الطبيعيون العوائل. الطبيعيون العوائل دول ايه؟ ناس فلاسفة ومفكرين قعدوا يحاسبوا الطبيعه وكل اللي جوه ايه الطبيعه دي فيها اصل ايه نزل حياه هل حياه تتحكم ساعات كل الامور دي اللي هي تبحث في الكون في الفضاء والامور دي كلها فكانوا بيسموهم ايه الطبيعيون والعوائل بدون كان عبد سقراط يعني الفلسفه لم تبدا بسقراط هو سقراط اشتهر عنهم ليه يعني سقراط ايه والاهم عنهم حاسب الطبيعه والكون والافلاك والكواكب والحاجات دي قالوا لا اتعلم حاسب الانسان ومشاكل الانسان ورجع يخرج في الشارع اليوناني يقعد في تجمعات الناس يقول لهم اي حد عنده مشاكل يقول لي وانا بالفلسفه هساعده ان احنا ايه نحل مشاكله وفي كده ايه في تعبير مشهور وليه سقراط انزل الفلسفه من السماء الى الارض كما بحث الكون والطبيعه لبحث الانسان ومشاكل الانسان. فقبل سقراط كان في فلاسفه كانوا طبيعيين عوائل قعدوا يحاسبوا الطبيعه والكون وكان منهم واحد اسمه الكسمارت الكسلندرس برميليوس ديمقريطوس وهكذا. فكان في فيلسوف اخر اسمه هيراكليتس. اسمه هيراكليتس. هيراكليتس دوت قال انا لما قعدت اتامل في الطبيعه والكون والوجود لقيت حاجه عجيبه جدا. لقيت الكون بتاعنا دوت قايم على مجموعه تناقضات ومليان بتناقضات. هل مثلا ايه الاقي ليل بعد ما في نهار في نمو في ثبوت في حياه في موت في لقاء في وداع في بناء في هدم في قوه تجاذب في قوه تناقض في ابيض في اسود كل شيء في الوجود الاقي ايه في التناقض ده الاقي ان الوجود بتاعنا يجمع الضدين معا والتناقض متغير في ثنايا الوجود. هذه التناقضات ديت بتتخبط بعضها كده بطريقه عشوائيه اي كلام ابنه يجي وقت ما عايز يجي على مزاجه ونهار يجي على مزاجه وقت ما عايز يجي يشتغل يتكلم مزاج كان مكالمه عايز يفوت قال لا لا ده هناك عقل مفكر كائن مفكر يقف وراء هذا الوجود هو اللي قاعد بيوقف هذه التغيرات وجعل هناك تفصيل خيالي بتيجي في الليل تفصيل خيالي بتعقله وبعد كده هيجي في النهار كل حاجه متنظمه كل شيء في الكواكب المدارات الفلكيه اللي لها التفصيل بتاعها والمدار بتاعها في عوامل معينه ساعد على الموت في عوامل اخرى تؤدي الى الظهور ولا الوفاه ولا الموت قال ايه في عقل مدبر ايه بيعمل تغيرات هذا الوجود وتناقضات هذا الوجود وتنظم الكون دوت وراح اطلق على هذا العقل المراد الوجود كلمه لوجوس. فكلمة لوجوس هي كلمة يونانية معناها الله منظم الوجود ومنظم الكون. وهذا الفكر كان شائع ومنتشر من خلال ان ايه ان العالم كانت ثقافته يونانية. فكان في كل مكان في العالم الناس مؤمنة ان في لوجوس يعني في اله في الله ايه قاعد يرجم الكون والوجود ايه في مدبره وبيرسمه. الكتيب يوحنا الانجيلي لما جه يكتب انجيل يوحنا شاف ان هو بيت موقع خلاص في مسلم بيها كل مؤمن وجود الله بس ايه هم بيسموه لوجوس. واستقبل اسم الله كلمة لوجوس من كلمة ايه لوجوس لوجوس يعني العقل او المنطق على اساس ان ايه اكثر حاجة لفتت ايه انتباه الله او خلتهم ايه يستدل على وجود الله ايه النظام العجيب اللي ربنا نظم فيه الكون بالطريقة ديت. فالقديس يوحنا الانجيلي لما جيت في الانجيل يوحنا راح البيت خلفيه مناسبه ممكن ايه يتخذها مدخل مناسب على سنه يوصلهم ويبشرهم بالمسيح. زي ايه؟ زي القديس بولس الرسول لما مكتوب في اعمال 17 اللي هو راح مدينه اثينا ويسالك لاني خالص وبعدين ايه؟ يعني عباره كده فوق المسبح مكتوب عليه عباره عجيبه جدا عباره ايه لاله مجهول موجوده فوق الباب بتاعها في المزابح. فقال كويس الناس دول ايه هم يقولوا بالله ويسموه ايه اله مجهول. قال له كويس انا ممكن اتخذ العباره دي مدخل مناسب علشان اوصلهم ايه للمسيح. قال لهم تعالوا طبعا انا مارد لقيت العباره دي موجوده ودي تدل عليكم ناس متدينين على كل حال دلوقتي خدوا بالكم الاله ايه اللي انتم تعبدوه هو اللي انا جاي اكلمكم عنه. بس الاله دوت لا يدخل في حياه المدفوع بايد الناس ولا يغنى بايد البشر كان محتاج الى شيء. فاحنا نفسنا يعتبر طريقه هذا الاله كما قال بعض شعراءكم يعني الاله دوت هو اللي احنا به نحن ونتحرك اليه واتخذ منها مدخل مناسب لكي اوصلهم لمين للمسيح. نفس الطريقه عملها القديس يوحنا الانجيلي لما جه يكتب انجيل يوحنا. فكتب ازاي؟ شاف ان العالم مؤمن بوجود الله بس بيسموه بيسمى الله ايه؟ لوجوس يعني الكائن العقل والله العقل بيفكر ان الوجود ده. فراح كتب ايه كتاب؟ في يوحنا 1:1 في البدء كان اللوجوس. بعد العصر اليوناني بتاع ايه؟ الايه. في البدء كان اللوجوس واللوجوس كان عند الله. وكان اللوجوس الله. يعني كانوا بيقول لهم من قبل كان العقل المدبر للكون وكان العقل المدبر للكون عند الله وكان العقل المدبر للكون هو الله. ما تقولون انتم به وتدعونه الله اللوجوس وعقل مدبر الوجود هو اللي احنا بنقول به وندعوه الله. بس احنا جايين نوصل لكم بقى خبر ثاني لان اللوجوس ده خلاص انتوا ايه مؤمنين بيها وعارفينها ومؤمنين بيها ومصدقينها. فاحنا جايين نقول لكم خبر ثاني اللي هو سجله في يوحنا 1:14 لانه لكم اللوجوس دوت الله ده من ساعه كده في معزل عننا بعيد ولكن اللوجوس دوت الكلمه ده صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. اللوجوس اللي هو العقل المدبر كل دوت صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. بغدوات ايه؟ الخلفيه بتاعت هذه اللفظه كيف جاءت ان العالم كان يسمى الله قديما يسميه اللوجوس. فمنذ بدء المسيحية والمسيحية تنادي أن المسيح هو اللوغوس وقد تجسد. عشان كده كلمة لوغوس أو لفظ كلمة كلمة الله معناها الله متجسدا، الله معلنا، الله ظاهرا في هيئة البشر. النصارى في وقت كثير عرب كانوا برضه يقولوا ان ايه المسيح هو كلمة الله، والنبي محمد نقلا عنهم سواء كان يدرك دينامك هذا المصطلح اللاهوتي او لا يدرك زي ما كانوا بيرددوها هو ركبها ايه وقال نفس الكلام. فقد جاء في سورة آل عمران آية 45 وقالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمها المسيح عيسى ابن مريم يجيء في الدنيا والآخرة وهو المقربين. ولكن اللي حصل ان البعض دلوقتي قال هو دائما لما لاقي آية هتفهمه يبتدي أول معناها أي تأويلات أخرى حتى لا يمتاز المسيح بالنبذ عن نبي القرآن الكريم. فشوفوا بيقولوا إيه. الآية بتقول قالت ملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. البعض يخشى ويخاف جدا جدا ويرتعب من أن يلقب المسيح بأنه كلمة الله. ليه؟ لأن هو لو آمن أن المسيح هو كلمة الله يبقى هيتعرض لموقفين أحلاهما مرهم. الموقف الأول إزاي يؤمن أن المسيح هو كلمة الله يعني هو الله المتجسد، وإزاي في نفس الوقت الكلام ده فين في سورة آل عمران 45، وإزاي في نفس الوقت عنده في الآخر في سورة المائدة 17-72 لما تنكر القرآن لاهوت المسيح في أواخر العهد النبوي بعد هزيمة محمد الساحقة على يد نصارى بصرة في غزوة وقتها. طلعت هي مشكلة. احنا قلنا خلاص الموضوع ده ايه بنرفضه ونجي نسلم بصفه قدسها بالنساء ان هو الله المتجسد ما ينفعش انواع اعتراف وتناقض. نقطه اخرى لو قال ان المسيح هو الله المتجسد هيقع نفسه في مشكله اكثر واكثر واكثر ان ايه هيلغي نبوه النبي محمد نفسها. لان اذا كان المسيح هو الله متجسدا سنة حاجتنا بعد الانبياء اخرين يجوا بعد المسيح. اذا كان المسيح هو الله وقد بلغ وارتقى بالشريعه وبالوصايا الى مرتبه الكمال الذي لا تنال بعده والى قمه الكمال الذي لا تنال بعده سنة حاجتنا بعد الانبياء اخرين يجوا يذكروا القيمه الاخلاقيه اللي ارتفع عليها العالم في شكل المسيح وصايا الانسانيه. يبقى وقع نفسه في مشكله كبيره. يبقى افضل طريقه يعمل ايه؟ ان هو دايما يمسك الايه دي احسن طريقه يأول معناها اي تأويلات اخرى المهم يبعدها عن معناها المباشر حتى ايه؟ لا وقع نفسه في اي مشكله. فتعالوا نشوف بسرعه كده بعض التفسيرات التعسفيه الخاطئه وهنشوف ازاي بالدراسه العلميه الكبيره كلها تفسيرات تعسفيه خاطئه. آل عمران 89
يعني الآية
بنفس النص ده فأقول لك قراءة. الآية بنفس النص هي نفسها كده. هم بتفسرها على مزاجهم لكن الآية موجودة كده. الآية موجودة كده في سورة آل عمران بين الأخطاء اللي هو في التفسير. بحاول أفسر إيه اللي أخطأ من معاني تانية لكن هي موجودة كده. تعالوا نشوف التأويلات. فهو اللي ايه درسه طبعا وشاف ان هو ايه عنده في الايه بيقول كذا وعنده في آل عمران بيقول كذا يبقى لها لازم نحرص هو بيفسر ديت يحرص ان معناها لا يتناقض مع دي علشان ايه ما يوقعش نفسه في مشكله. تعالوا نشوف بسرعه بعد هذه التفسيرات عشان ننتهي منها. فقالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. وده الآية ممكن يجب أن خرج منها صفة أخرى المسيح بسمح النهاردة وليها في الدنيا والآخرة والمقربين يعني المسيح شفيع وهكذا بكلمة منه. أولا منه الهاء ديت إيه ضمير غائب على مين؟ على الله. هو إيه اللي هو المسيح إيه؟ كلمة الله. فتعالوا بقى نشوف التفسيرات بتقول إيه. بعض هذه التفسيرات وهو تفسير برضه بيقوله فضيلة الشيخ لطوان الشعراوي يقول إن المسيح بيقول ان المسيح هو كلمة الله او ان هو بمعنى ان هو خلق بواسطة امر الله. يبقى فسر ايه كلمة منه هنا معناها بامر منه يعني بامر من الله. يبقى اول هذه التفسيرات لغز كلمة الله والمصطلح كلمة الله معناها ايه امر الله ربنا عز وجل ايه امر ربنا اللي هي تقول ان مريم لا تنجب المسيح ففسرها بمعنى ايه بامر منه. يبقى ايه الآية بتقول وقالت ملائكة مريم الله يبشرك بأمر منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. تعالوا نشوف التفسير ده خليل والله غير دقيق. احنا عندنا هنا في كلمة اخن دي تلحق معاها ايه؟ ضمير غائب الهاء في اللغة الضمائر تعود على ايه؟ تعود على أعلام تعود على أسماء تعود على ذات. لكن هل طول عمرنا شفنا ضمائر تعود على أفعال؟ مش ممكن. ولما نفكر ديت نيجي معنى لان الايه بالظبط عايزه تقول ايه؟ ان ان يا مريم ربنا هيبشرك بكل ما تعمل دلوقتي انها تتجسد وهيصير اسمها المسيح يوسف ابن مريم. في بعض فسر الله ان هي فسرها فعلا بامر منه. يقول الامر الالهي امر الله كفعل وعمل ويثبت ذات. الضمير هنا هو يتطلب ويستلزم وجود ذات لكي يعود عليها هذا الضمير. والا انت نفسك اطلع نفسك مشكله نحويه ولغويه، فانت كده يا مولانا تعتبر يعني اغبطت النحاة جميعا. النحاة علماء النحو يعني. يعني بس يبقى ايه؟ يبقى البعض اللي بيحاول يفسرها بمعنى بامر منه معناها ايه؟ المقصود بها بامر الله، لان امر الله هو فعل وعمل وليس ايه؟ ذات وليس شخص. لكن النهاية هنا الضمير دوت محتاج لابد من شخص كي يقول عليه هذا ايه الضمير. دي نقطة. النقطة الأخرى لو احنا خدنا الآية بهذا التفسير يا مريم ان الله يبشرك بامر منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، هلاقي الآية مبتورة وناقصة مش كاملة. ليه؟ لأن يا مريم ان الله يبشرك بواسطة امر منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. فين اللي هو موضوع البشارة هنا؟ ما دام الامر الله ده هو واسطة ايه؟ واسطة مجيء الابن ده اللي هيتولد. طب فين هو الابن ده؟ يعني ديت معناها الامر الله ده مجرد الواسطة اللي ربنا هيولد بيها المسيح. فين المسيح نفسه؟ فين الشخص نفسه؟ ما يبقى اسمه المسيح. الآية مكتوبة وناقصة، يعني نقرا الآية كده يا مريم إن الله يبشرك بأمر منه اسمه المسيح. طب فين الشخص؟ المفروض إيه؟ إن الله يبشرك بأمر منه أن تجيب غلام اسمه المسيح عيسى ابن مريم. وخدوا بالكم في بعض الأحيان اللي يجي غلط ويجي يقول إيه؟ يقول أهو أدي شخص هتنزله مريم، يقول الحديد ده اسمه هيكون اسم المسيح، لكن هو لازم يرد هنا لشخص كذاك. يا مريم إن الله يبشرك على حسب إيه؟ إن هو يبشرك يا مريم إن الله يبشرك بأمر منه المفروض يجيب غلام اسمه المسيح عيسى ابن مريم. لكن عم هو ده ايه فعلا هو ده العجائز اللي ايه ان هو كده خلاني معايا مذكوره وناقصه وغير كامله. وفعلا كده يعتبر اقول له يعني انت كده بتفسيرك هذا ساعات القران الكريم كانه مش قادر يقول جمله مفيده على بعضها. لانه كده انا كده ايه قصصت دي معناها بامر منه بواسطه امر الله. فين هو الغلام ده اللي هتنجبه واللي هيكون اسمه المسيح عيسى ابن مريم؟ في البعض الاخر ادرك الخطوره دي من القصه دوت وقال فعلا الامر فسرنا اليوم بمعنى بامر منه قال لها ان الايه ايه ضعفها ايه كلمه لا كلمه فيه بغلام. قال ايه؟ قال فعلا انا هنفسر ايه بكلمه منه معناها بامر الله. ولكن ايه؟ يضع اثناء التفسير كلمه بغلام وتفهم تقديرا بحلاوه. صدقوني بالظبط كده انا تخيل فيها ما تخيل انا شربت وهكذا. يعني ايه؟ حد يصلح الموضوع لان حتى ان هو ايه؟ حتى ان هو فعلا لو فكر بكلمه منه معناها بامر الله وبواسطه امر الله فالايه فعلا مكتوره وناقصه محتاجه لابد من وجود هذا الابن هذا الغلام لكن الابن لم يكن اسم المسيح. قال نفكرها برضه على انها بامر الله ولكن ايه؟ ناسب في اثناء تفسير بكلمه بغلام لكي ايه؟ وهي تفهم تقديرا. طب انا ايه من سنك هدينا لان انت شايف ان الايه مبتوره وناقصه وانها لابد محتاجه وجود شخص انت يقول عليه هذا الضمير اللي هو الملحق بكلمه اسم. طب ليه ما تفكرش اللفظ بكلمه من وبين هي المقصود بها الشخص؟ على راي الناس اللي بيقول لك منين يا جحا منين؟ طب ما عندك الايه جوزه اهي. يعني الايه نفسها بتقول يا مريم الله يبشرك بشخص هذا الشخص ايه سماه كلمه الله اسمه المسيح عيسى ابن مريم. بدل ما انت تلف وتدور طالما انت نفسك معترف ان الايه محتاجه لابد من وجود لفظ غلام او ابن. البعض الاخر بيقول ايه؟ بيقول ان عيسى دعا يا كلمة الله لانه كان بيكلم ربنا من ايه؟ من كلام الله او من تكليمه من الله. يقول له لو ان عيسى دعا يا كلمة الله علشان خاطر الناس دي بالذات انه كان بيكلم ربنا ويحدث الله. في تعبير اخر بيستعمله القران الكريم بيطلق على اي واحد بينادي ربنا ويكلم ربنا يقول على موسى ايه؟ وكلم موسى الله تكليما. يبقى لو هو عايز يتكلم عن المسيح ان هو بيكلم ربنا كان يفهم الكلمه دي. واكثر من كده حتى لو افترضنا ان لفظ كلمه هنا اطلق على المسيح لما كان بيكلم ربنا ونادي ربنا فتعالى بص انت نفسك وقعت نفسك في مشكله. ليه؟ لان تلاحظ ان اللفظ اللقب اللي بيطلق على المسيح مش مجرد لقب عادي كواطق على الانبياء اللي كان بيكلموا ربنا وخاتموا ربنا. لان ايه؟ هنلاقي ان المسيح ليس مجرد مكلما لله بل هو عين الكلمه ذاتها. فده دل على ايه؟ علاقه صميمه علاقه حميميه مش مجرد علاقه عاديه زي اي نبي. ليس مجرد مكلم لله بل هو عين كلمة الله نفسها. البعض الآخر يقول إن ربنا سعى المسيح كلمة الله أو إن هو إيه سمى كلمة الله لأنه خلق خلقا مباشرا من الله نيجي نقول له لو السبب اللي خلى الله على حسب اعتقاد اخواننا المسلمين اللي خلى ربنا اطلق على المسيح لقب كلمة الله هو ان هو خلق خلق مباشر من الله يقول لهم كان يكون مستحق لهذا اللقب بالاولى ادم مثل المسيح ولكن ما قال لما كفر القران على ادم واطلقه على المسيح اذا مش هو ده التفسير السليم لان ادم يعتبر خلق خلقا مباشرا من الله اكثر من المسيح ولا سيما حسب اعتقاد اخواننا المسلمين ادم اللي حصل ايه؟ ان المسيح ادم ولا اول حاجه وربنا اخذ تراب وخلقه بني ادم بينما المسيح ما اعتقدش خلق خلقه مباشر من الله حسب اعتقاد اخواننا المسلمين ولكن اللي هو ايه؟ مريم العذراء ساهمت بالجسد والله ساهم بالروح مثلا واللاهوت ما اعتقدش خلق خلقه مباشر بل خلق خلقه مباشر ادم اصلا من المسيح حسب اعتقادك فالمفروض هو ايه؟ يستحق هذا اللقب على اكثر من المسيح وهو ده التفسير السليم لو كان ايه بحاجة من اثنين اما ان التفسير دوت غير سليم واما ان الله يعتبر الله ظالم لانه خلق ادم اللقب بكلمة الله ومنح هذا اللقب للمسيح فقط بالقرآن نفسه بيقول في سورة الاعراف وما ربك بظلام للعبيد ربنا مش ظالم وحاجة من اثنين ربنا الله ظالم لانه خلق ادم هذا اللقب ومنحه للمسيح هذا اللقب العظيم او ان التفسير بتاعك انت ده تفسير غير سليم لانه مش هو ده السبب اللي خلى ربنا ايه لقب المسيح ومنح كلمة الله في البعض الاخر اللي هو تفسير الراجي يقول ايه؟ يقول ان عيسى دعا كلمة الله زي ما يكون واحد مثلا في صفة معينة او في قبيلة معينة ممكن اطلق عليها هذه الصفة واحد مثلا يقول ايه؟ يكون راجل ايه؟ امين ما بيسرقش يخليه ايه؟ امين راجل ايه صادق لا بيجدك او اي حاجة يخليه ايه صادق فممكن نقول لهم ايه؟ نقول لهم التفسير اللي بيقول الراجي ده هو تفسير سليم فعلا صح في ذاته ان لما يكون واحد عارف قبيله معينه ممكن اطلق عليه اسم هذه القبيله نفسها. ولكن الايه هنا ما بتكلمنيش عن فضائل. فاحنا في مايكل ذكر فضائل كنا نقول اه التفسير سليم القياس خاطئ الكلام اللي بيقولوه صح لكن القياس على هذه الايه خاطئ. لان الايه هنا بتكلمنا عن حدث وقع في التاريخ. ملاك جاي من السماء عامل بشرى لمريم العذراء بيقول انت هتنجبه ابن هيكون اسمه المسيح عيسى ابن مريم. وتعرفهم الايه مع بعضنا. وقالت الملائكه الملائكه دي ايه؟ هي حامل البشرى حامل البشاره. مريم اللي هي ايه؟ المرسل لها البشارة. الله مرسل البشارة. يبشرك بكلمة من هو الكلمة ده هو موضوع البشارة هو ده الابن. واسمه ده اسم الشخص المبشر بولادته. طب انت لما تيجي تفسرها لي بالتفسير بتاع دوت الايه هنا بتكلمنا عن حدث تاريخي. ملائكة جاية وعمال بتقول لمريم عزيزة انت هتنزل ابن هتقول ابن المسيح عيسى ابن مريم. نقطة أخرى برضه نضيفها لكل هذه التأويلات على السير الخاطئة وندخل بقى هذه التأويلات هتفرقهم ايات كتيره جدا في القران هتفرقوا بعضها وازاي ورد فيها لفظ اسمه ده وازاي ان هو في كل مره يبقى ضمير الراي دوت محتاج لابد الى ايه؟ الى شخص او ذات يكون يعود عليه من هذا الضمير. شوفوا مثلا في سوره البقره لما بيتكلم على ايه؟ من اعظم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمهم سوره البقره ايه 114 بعدين سورة صواهب الآية بتقول إيه؟ من أظلم يعني مين عمل ظلم فاحش كبير جدا من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وده أنا بقول لكم وبقول لحتى المسلمين فهم أفضل تفسير وأدق تفسير للقرآن هو أن نفسر القرآن بالقرآن تعالوا نمسك الآيات ونحطها جنب بعضها نسيب الآيات ونقعها مع بعض هذه الآية فيها إيه لفظ اسمه وهذه الآية فيها لفظ اسمه هنا رمز وسوء ضمير الغائب هنا يخرج وسوء يعود على مين؟ يعود على الله الرجل يكون هذا الذكر في الايه قبل كده عشان يعود عليه هذا الضمير من اعظم منا منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه يعني اسم الله اللي ذكر ايه قبل كده مذاكره فقط وكفائل. آية أخرى جاءت في سورة مريم آية 7 يقول ايه؟ ربنا بيخاطب زكريا لا زكريا إلا نبشرك بغلام اسمه يحيى على يحيى بن علي جاهل يعني يقول اسمه ايه يحيى بيسموه دي صيغه عربيه لغه عربي لكلمه يوحنا بس يوحنا فشوف الايه بتقول ايه يا زكريا ان نبشرك بغلام اسمه يحيى ضمير الغائب هنا يعود على مين؟ على الغلام وهو ده اللي خلى ايه؟ وده اللي خلى المفسر الثاني اللي احنا تعرضنا له اضطر ان هو يقول ايه؟ لازم ايه لو فسرنا دي بمعنى بامر منه لازم نجيب كلمه غلام ونحطها تقول عندنا كفر تقديرا علشان فعلا الضمير هنا محتاج لابد من وجود ذات او شخص كده يعود عليها الضمير. ايه اخرى جاءت في سوره النور ايه 36 معايا 36 حجوره بالنور في بيوت اجل الله ان ترفع بيوت يعني اناس العباده اجل الله ان ترفع يعني ان تقام في بيوت اجل الله ان ترفع ويبقى فيها اسمه. وهالها هنا قدر يجد عاد على مين؟ عاد على الله. ولازم ايه يكون ورد قبل كده كتاب تفخص كتاب عشان اقول عليه هذا الضمير. يبقى ايه؟ في القرآن نفسه واضح ان كل ما يبقى فيه هذا اللفظ اسمه يبقى لابد ان الضمير اللي قاعد يقول على ايه؟ على ذات يكون هذا الكاتب منك يقول عليها هذا الضمير عشان بعد ما حاولت تضحك عليه. لا يا حبيبي احنا فاهمين القرآن زيك اكثر منك. اكثر من كده كمان في آية جميلة جت في سورة يونس آية رقم 19 وكان الناس اللي امة واحدة فاختلفوا. الناس ايه كانوا امة واحدة كانوا جماعة واحدة ولكن اختلفوا وتعددوا بقى ايه الى عقائد مختلفة. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون. طب هنا عندنا لفظ كلمة وهنا عندنا لفظ كلمة. بس هتلاحظ في اختلاف في التعامل اللغوي في القرآن. هو بيتعامل مع لفظ كلمة هنا ولفظ كلمة هنا عشان كده ايه لفظ كلمة هنا غير المقصود بيه هنا. هنا بيتعامل مع لفظ كلمة هنا بمعنى كلمة أو لفظ عادية أو كلمة الله يعرفها بعد كلام بعد كل أقوال أقوال إيه أقوال الله. ولذلك لفظ كلمة هنا الفعل اللي جاي بعدها ده هو جاء مع المثل لما هو بيوصف بيها مجرد كلمة عادية أو قول إيه من أقوال الله. فاهم؟ ولولا كلمة سبقت من ربك فيقول أن في الفعل الثاني دي بعدها. لكن نيجي هنا بكلمة منه اسمه ضمير الجار هنا ايه؟ ضمير مذكر. فهو لو الكلمة دي مجرد كلمة عادية مجرد لقب عادي يطلق على النخيل فممكن جدا هو ايه يؤنس الأفعال اللي جاية على الضمائر اللي الناس تعود عليها. لكن نظرا لأن دوت المقصود دي هنا كلمة دوت كلمة الله هنا المقصود ايه؟ شخص عاقل مذكر. ولذلك ايه جعل الضمير اللي بيحطوا ايه عوضا عنه ضمير مذكر. وده ايه اخرى جت في سورة يونس 19 اختلاف التعامل اللغوي في القرآن بين لفظ كلمة هنا ولفظ كلمة هنا. لازم يخلينا ناخد بالنا ونفرق بين في القرآن بين كلمة الله حين يراد ويخفى بها أقوال الله وبين كلمة الله حين يراد بها شخص ان فيها قدوس نفسه. أختم النقطة ديت بشهادة بيقولها الدكتور طه حسين كان أقصى محاضرة في مؤتمر المستشرقين 17 في جامعة أكسفورد سنة 1927 محاضرة عنوانها ضمير الغائب واستعماله كاسم إشارة في القرآن. والمحاضرة ديت نشرتها مجلة اسمها مجلة الرابطة الشرقية هنا اللي اسمها طارق كتب ونقلكوا عنها ايه كانوا بيقولوا هنشوف ايه بيقول ايه على ضمير الغائب ايه اللي جاي كده. شوف بيقول ايه بيقول ان ضمير الغائب يجب ان يعود الى مذكور يتقدمه لفظا او بدلا. ضمير الغائب لازم يعود ويرجع الى مذكور مذكور عليه حاجة تكون فكرة قبل منه الى مذكور اللي يتقدمه يكون جه قبل منه عشان في بعض يحاول ايه يلعب علينا يضحك علينا وايه ويمسك لي كلمة المسيح اللي جات بعدها يقول هو ده الشخص هو حبيبي ده اسمه. لكن الشخص هنا اهو لازم يكون هنا الى مذكور يعني يكون ذكر ما يكونش كمان يفهم تقديره ولكن لازم يكون مذكور الى مذكور اللي يتقدمه لفظا ورتبة لفظا يعني ايه لازم يكون هناك لفظ مش هو اللي يفهم تقديره ويجيب كلام من عنده هو اول من جامع على مزاجه. ورتبة يعني ايه رتبة على حسب المكان اللي قاعد ده يبقى ايه الجماعه اللي قاعد عليه عند نفس المكان والمقام والرفيع بتاعه. يجب ان يتقدمه لفظا ورتبة يطابق هذا المذكور يعني الضمير القاعد ده يطابق المذكور هنا في التذكير والتأنيث. يعني ان كان ده مذكر الضمير يبقى مذكر ان كان ده مؤنث يبقى الضمير مؤنث هنا الضمير ايه مذكر. اذا اللفظ هنا المقصود به ايه عقل مذكر ويطابقه في الإفراد والتفريع والجمع. يعني عشان هنا ده مفرد الضمير هنا مفرد لكن هنا مثلا ما سكن ونقول اسمهما او اسمهم لو جمع وهكذا. وانما شوف التعليق بتاع الدكتور طه حسين بيقول ايه وانما ورد على خلاف ذلك تعولوه بتكلف. اول حاجه غير كده يبقى ونص على التفريع كده وتكلفه عايزين بقى ايه يروا عنق الحقيقه ويقولوا كان ايه غير الكلام الصحيح. بلاش شهاده الدكتور طه حسين يحصل لنا ايه بقى على فيه ولا تعتمد بشهادته زي ما جبت كتاب صح فين الكلام ولا كلم عليه الاستاذ بدر رزق وزارة الدار بتاعه في اسكندرية اللي طلع كده على فهي. تعالوا هنرجع لشاهد اخر نرجع لمشاهدة أخرى وهي بسرعة يعني نرجع لمشاهدة أخرى بيقولها واحد اسمه الأستاذ مناع القطان بكتاب اسمه مباحث في علوم القرآن وأثرته مكتبة من مكتبة وهبة 14 سنة الجمهورية جنب قصر عابدين والأستاذ مناع القطان ده شوفوا المكانة بتاعته المكانة العلمية ده ايه واحد مش أي حاجة يعني ده الأستاذ والمشرف على الدراسات العليا بجماعة الإمام محمد بن سيد الإسلامية يعني راجل بيناقش رسائل الدكتوراة ورسائل الماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في السعودية يعني راجل له مكانة علمية إيه عظيمة جدا. في صفحة 188 في الفقرة رقم 11 كان بيتكلم تحت عنوان القواعد التي يحتاج إليها المفسر يعني أي واحد لما يجي يفسر القرآن الكريم لازم إيه ياخد باله من قواعد معينة يمشي عليها وياخد باله من هو بيفسر فكان من ضمن القواعد دي كتب ايه الضمائر ياخد باله من الضمائر وايه الضمائر تعود الى ايه عشان يفسر الايه تفسير سليم بدل ما يحط ضمير يبدا ما يقول لحاجه ثانيه وهكذا. فكان في صفحه 189 ده بيقول ايه على المرجع كان بيتكلم على ضمير الغائب بيقول المرجع الذي يعود اليه ضمير الغيبه هو كراجل ايه سعودي ضمير الغائب ايه ينتهى هو ضمير الغيبه يقول المرجع الذي يعود اليه ضمير الغيبه يكون منفوذا به يعني لازم يكون ايه ولا التلفظ ملحوظا به مش بعد ما انا ايه ده افهم تقديرا لا يا حبيبي ده لازم اقول ايه ملحوظا به او ده انا هرجع فين وفين ورا الكلام قبل كده ملحوظا به صادقا عليه لازم اقول ايه جه قبل منه مش بعد انت كده كلمة المسيح وفسرها هو ده الشخص لا يا حبيبي ده اسمه هو لازم اقول ايه ملحوظا به صادقا عليه مطابقا له مطابقا له يعني ايه زيه كان ده مفرد وده مفرد ده مبكر ده مذكر ده معلم ده معلم وهكذا. يبقى كل الحاجات دي كلها تأويلات على السفر وخاطئة ومن خلال القرآن نفسه نستطيع ان احنا نرد عليها ونقول لهم سواء اردتم او لم ترجوا القرآن اعترف ان المسيح هو كلمة الله وان هو الله المتجسد وسواء كان يدرك محمد بذلك هذا اللقب او لا يدرك هكذا قال مرددا كما قال مثلا جزيرة العرب و...